عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة يوسف عبدين ودعاء ثابت.
أهلا دعاء وأهلا بكم مستمعينا، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الحكومة السورية تشكل هيئة تنسيق لعودة المهجرين للبلاد.
توقيع اتفاق سلام نهائي بين حكومة جنوب السودان والمتمردين.
البيت الأبيض يعلن اليوم إعادة فرض العقوبات على إيران.
أهلا بكم، والبداية من سوريا. وافق مجلس الوزراء السوري على استحداث هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج إلى مناطقهم الأصلية في البلاد من خلال التواصل مع الدول الصديقة، وذلك لتسهيل عودتهم وتمكينهم من عيش حياة طبيعية.
وتضم الهيئة الجديدة الوزارات والجهات المعنية، ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف. ويأتي تشكيل الهيئة للتأكيد على أن الحكومة السورية تتحمل مسؤوليتها تجاه المهجرين، وستتخذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم.
وفي هذا السياق مستمعينا، يضم إلينا هاتفيا من دمشق السيد خالد العبود، أمين سر مجلس الشعب السوري. سيد العبود، بعد التحية، ما هي آليات عمل هيئة تنسيق عودة المهاجرين؟
في تقديري بأن هناك أساسا استراتيجيا وضع لعودة هؤلاء الذين تم تهجيرهم بفعل الإرهاب، وبفعل أيضا دعنا نعترف في هذا السياق بفعل ليس فقط الإرهاب والإرهابيين كأدوات فوضى في الميدان، وإنما هناك دول إقليمية ودولية تورطت في مشروع تهجير ودفع هؤلاء السوريين من أجل الاستفادة منهم في أوراق سياسية للضغط على الدولة السورية وتصوير الدولة السورية بأنها كدولة مركزية نابذة وطاردة لهؤلاء المواطنين منذ الأيام الأولى. يجب الانتباه، ليس مهما كثيرا الآن التسليط الضوء على أن هناك لجنة قد تشكلت أو لم تشكل، لا، أنا في تقديري أن هذا موضوع تفصيلي، لكن في الاستراتيجية هناك عناوين قد أسقطت، هناك عناوين لم تستطع الدول الإقليم، بعض دول الإقليم وبعض الحكومات الأوروبية لم تستطع أن تصل إلى أهدافها من ورائها. لهذا اليوم هم يعملون على إعادة هؤلاء المهجرين. لماذا؟ لأن الأهداف التي تطلعوا إليها وأعدوا هذه الورقة من أجلها قد أصبحت وراء ظهرنا. طبعا هذه اللجنة هي في ظل ما حصل في أستنا، في ظل ما حصل من توافقات، والأهم في كل ما حصل أن هناك بيئة حاكمة اليوم لطبيعة الصراع ذاته ولإسقاط مشروع العدوان. لهذا تتقدم مثل هذه العناوين التقنية اليوم في ظل إسقاط المشروع الكبير، مشروع العدوان على سوريا والمنطقة.
وكيف ستقوم الهيئة سيدي بتسوية أوضاع المهجرين وتأمين عودتهم للبلاد؟
منذ الأيام الأولى كنا نلاحظ أن الدولة السورية لم تضغط على أي مواطن من أجل الخروج من بلاده، لا، في هناك جغرافيا سقطت أصبحت في يد أداة الفوضى. هذه الجغرافيا، هؤلاء المواطنون الذين هم في هذه الجغرافيا خرجوا منها، لكن أيضا سبقت هذه الحادثة هناك الاشتغال على دعنا نقول تهجير السوريين تحت غطاء إعلامي سياسي. هذا حصل في الجنوب، حصل مع الحدود الأردنية، حصل مع الحدود التركية. أنا في تقديري طبعا تقنيا عندما نتحدث عن هيئة، عندما نتحدث عن لجنة سورية، طبعا هناك تنسيقات مع أطراف إقليمية، وأعتقد أن المرحلة الأولى ستكون على المستوى الإقليمي، تحديدا الأردن، لبنان، تركيا. المرحلة التالية ستكون على مستوى الحكومات الأوروبية، وباعتقادي أن الدول الأساسية الأوروبية سوف تنسق مع هذه اللجنة من أجل إعادة هؤلاء المهجرين. الموضوع لم يكن في أي لحظة موضوعا إنسانيا، لم يكن موضوعا أخلاقيا، وإنما تصرفت هذه الدول من أجل تشكيل ملفات في السياسة ضاغطة على الدولة السورية وعلى الحكومة السورية.
نتحول بكم إلى جنوب السودان، حيث وقع رئيس البلاد سلفا كير ورئيس أكبر جماعة متمردة في البلاد اتفاقا نهائيا للسلام وتقاسم السلطة أمس الأحد، وأشاد بحقبة جديدة من السلام طال انتظارها في جنوب السودان. ودعا كير إلى أن يكون هذا الاتفاق الذي تم توقيعه نهاية للحرب والصراع في جنوب السودان، فيما قال ريك ماشار نائب كير السابق وزعيم المتمردين إن الجميع في جنوب السودان والعالم أجمع يحتفلون بتوقيع الاتفاق.
من جهته قال وزير الخارجية السودانية دردير محمد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المسائل العالقة، وهذه الاتفاقية هي للتعبير عن التزام الأطراف بوقف إطلاق النار. للمزيد مستمعينا ينضموا إلينا هاتفيا من الخرطوم الدكتور عبد اللطيف البوني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم. دكتور البوني بعد التحية، ما هي بنود هذا الاتفاق وفيما يختلف عن الاتفاقات السابقة؟
والله إن هذا الاتفاق أفتكر هو عمر بنوده هو النواحي العظمية في أن يضع الجميع السلاح وأن تحل كل الميليشيات العسكرية وأن يتم الاعتماد على القوات النظامية التابعة للدولة. ثانيا أن هناك تقسيم للوظائف القيادية بأن يجعل لنائب الرئيس 5 نواب وكذلك عدد أكبر من الولايات وتوسعة البرلمان ووجود فترة انتقالية قد يكون فيها الرئيس الحالي والساكين هو المستمر. دي أهم بنود الاتفاق، سياسية أمنية إدارية، ولكن أهم ما فيه والاختلاف الأكبر هو الاتفاق كامل بين أول التغارب الشديد بين ريك ماشار وسلفا كير. الاتفاقات التي تمت قبل ذلك لم تكن يعني العلاقة بين سلفا كير وريك ماشار بهذا الوضوح أو ربما بهذه الأريحية التي ظهرت في الناس.
وما هي فرص صمود هذا الاتفاق سيدي في رأيك وضمانات استمراره؟
أكبر فرصتين لضمان هذا الاتفاق الإرهاق الصعب الجميع. القدرة على مواصلة القتال أصبحت ليست كما كانت من قبل، فهنالك زهق عام من الزهق عام وعامة الشعب تجد عانت ما عانت. الضمانة الثانية إذا يشاب البترول في الأيام القادمة كما هو موعود سيكون سلاما ممولا، فأي اتفاق سلام يحتاج إلى مال يحتاج إلى دعم، وإذا كان الدعم من البترول سيكون دعمنا مستمرا وأكثر ضمانا. الحاجة الثالثة دول الإقليم دول الإيجاد كلها في مجموعها حصل بعد ما يجي وضي أحمد في أثيوبيا أصبحت تجمع نحو السيري، فكل الإقليم الآن راية السلازي مرفوعة بصورة أكثر من ذي قبل، يعني الحركات المتمردة قد تجد صعوبة فتجد دعم من دولة مجاورة من دول الإقليم.
ننتقل لتنفيذ هذه الآلية. الدكتور عبد اللطيف، ما هي آليات تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع؟
الآليات هي الآليات الرسمية الموجودة الآن، لم يكن هناك لم يحصل لنا اتفاق على وجود قوات من الإقليم أو قوات من دولة أخرى، إنما الاعتماد على الجيش الرسمي والاعتماد على القوات التي كانت متحاربة أن تتحول هي نفسها إلى أداء لضمان السلام.
سؤال أخير ضيفي العزيز، كيف يتم ضمان التزام الجماعات التي لم توقع على هذا الاتفاق بوقف إطلاق النار؟
ليس هناك ضمانا محددا، لكن إذا وقفت العناصر الأساسية مشار وتركيز ووقف على الاقتتال وكل جنودهم هذا هو أفضل ضمان أنه ستصبح هذه القوات اللي تسمح لغة قوات معدولة ومتباعدة وهي أصلا ليست قوية إنما يعتريها كثير من الضعف، يعني فضمان أن لا يتقاتل الأقوياء.
إلى الشأن الإيراني، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستعيد فرض عقوباتها على إيران اعتبارا من غد الثلاثاء، وذلك بعد تعليقها بموجب الاتفاق النووي مع طهران والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي مايو أيار الماضي.
وقال بومبيو إن البيت الأبيض سيصدر بيانا يوم الاثنين يذكر فيه بالتفصيل إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران، والتي كان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر أمرا بفرضها هذا الأسبوع، وأضاف أن الهدف من العقوبات هو تصعيد الضغط على طهران لإبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة على حد قوله.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا محمد شمص الخبير بالشؤون الإيرانية. بعد التحية سيد محمد، كيف ستؤثر هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني؟
في الواقع العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت على إيران أو استؤنفت على إيران يوم الاثنين في الواقع ستترك أثارا على الاقتصاد الإيراني، هذا أمر واضح، وقد بدأت أثار هذه العقوبات تظهر خلال أيام قليلة والأسابيع الماضية من خلال ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر العملة الإيرانية التومان والريال الإيراني. هناك مشكلة اقتصادية، لكن الإيرانيين يقولون أن هناك خطة وضعت يوم السبت، كان هناك اجتماع للحكومة الإيرانية وضعت جدول من الإجراءات التي ستتخذها لمنع تدهور الاقتصاد. إيران تأقلمت حوالي 40 عاما من العقوبات الأمريكية والأممية، أيضا العقوبات الدولية، واستطاعت أن تتكيف معها، وبالتالي لا يوجد شك لدى المسؤولين الاقتصاديين في إيران بأن إيران تستطيع أن تتجاوز هذه الأزمة من خلال حزمة الاقتراحات التي بثتها الحكومة الإيرانية السبت الماضي. أعتقد أن المشكلة الأساسية اليوم في الاقتصاد الإيراني هو السيولة النقدية الموجودة بأرقام هائلة في البنوك والمصارف الإيرانية، وبالتالي تتحول إلى أزمة تبدأ العقوبات الأمريكية، وبالتالي المطلوب أن تتحول هذه السيولة النقدية الضخمة في المصارف الإيرانية إلى مشاريع إنتاجية ومشاريع اقتصادية.
طيب، بعد تطبيق العقوبات على طهران، ما هي احتمالية عقد مباحثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟
الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء حوار مع إيران لم تكن دعوة جدية، والإيرانيون لم يتجاوبوا معها لأنها كانت مجرد عملية زر الرماد في العيون وليست دعوة حقيقية لحوار حقيقي مع إيران. إيران قالت بأنها حاورت واشنطن ضمن اتفاقية 5+1 لمدة سنتين وتوصلت إلى الاتفاق النووي، لكن الأمريكيين لم يلتزموا بتعهداتهم ولم يلتزموا ببنود هذا الاتفاق، وبالتالي داعي لحوار مجددا مع واشنطن، لا سيما وأن الاتفاق النووي الإيراني هناك التزام واضح من قبل الاتحاد الأوروبي بهذا الاتفاق ولم يتخلوا عنه. واليوم الاتحاد الأوروبي والمفوضية الخارجية الاتحاد الأوروبي أعلنت بأنها مستمرة بالتعاون مع إيران في سياق الاتفاق النووي، وأنها ستدعم الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران رغم العقوبات الأمريكية.
سيد محمد، بموجب العقوبات من المتوقع أن تعمل واشنطن على تقييد صادرات النفط الإيراني، إذن كيف سترد طهران وهل تنفذ تهديدها بغلق مضيق هرمز؟
أمريكا تريد منع تصدير النفط الإيراني إلى الخارج بطريقين، إما التهديد أو الترغيب، لكن هناك دول وأقطاب مهمة في العالم رفضت هذه التهديدات الأمريكية، وبالتالي أتحدث عن الصين وعن روسيا وعن الهند ودول أخرى رفضت هذه العقوبات الأمريكية وتقول هذه الأمور تمس بالسيادة لهذه الدول، وبالتالي الصين اليوم وروسيا والهند وتركيا تعتبر من الدول الأولى التي تستورد النفط الإيراني ولن تتراجع عن هذا الأمر لأنه يمس السيادة في الصين وفي روسيا وفي الهند وفي تركيا وغيرها من هذه الدول. الشق الثاني المتعلق بالتهديد الأمريكي بمنع الصادرات النفطية بالتهديد العسكري إلى صح التعبير قبله الإيرانيون بعبارة واضحة، النفط للجميع أو لا لأحد، فإما أن يكون النفط يسمح لإيران بأن تصدر نفطها بشكل طبيعي للعالم من خلال المضائق البحرية المعروفة، وإما أنها ستغلق هذه المضائق وهي مستعدة لأن تفعل ذلك، لأنه إذا خالف الأمريكيون القانون سيخالف الإيرانيون أيضا القانون، وبالتالي اليوم هناك مضائق بحرية مهمة وحيوية في جنب إيران هي مضيق هرمز وتمر عبره أكثر من 40% من نفط العالم والموارد الطبيعية للعالم، بالتالي التهديد العسكري لن يفيد. على مستوى الدبلوماسي وعلى مستوى الاقتصادي والتجاري هناك أقطاب اقتصادية قوية في العالم اليوم تقف إلى جانب إيران والصين وروسيا والهند وتركيا وغيرها، إضافة للاتحاد الأوروبي الذي يدعم الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران وسيحافظ عليها.
والآن مستمعينا مستمعي عالم سبوتنيك إلى جولة حول العالم.
قالت المتحدثة باسم الحكومة الكندية ماري بير باسل أن حكومة بلادها تحاول إجراء اتصالات مع السعودية على خلفية قرار المملكة تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية مع أوتاوا وفقا لصحيفة ذا جلوبال أند ميل الكندية. وجاء القرار السعودي إثر مطالبة كندا السلطات السعودية الإفراج الفوري عن نشطاء مجتمع مدني تم احتجازهم في موجة جديدة من الاعتقالات في المملكة، وأضافت أن الحكومة الكندية لن تتردد أبدا في نشر هذه القيم، كما تعتبر أن الحوار يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية. في الشأن ذاته تعرضت العملة الكندية للهبوط أمام الدولار الأمريكي، وذلك عقب قرار السعودية.
أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق الاثنين انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في مايو أيار الماضي بشكل رسمي. وكانت عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي قد انطلقت في 3 من يوليو تموز الماضي بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب والمصوت عليه في 6 من يونيو حزيران الماضي.
قال مسؤول في وزارة العدل في بنغلاديش إن الحكومة ستبحث الاثنين تطبيق عقوبة الإعدام في حوادث السيارات المميتة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن التعديل يضم اقتراحا بتطبيق أقصى عقوبة إذا تسبب الحادث في سقوط قتلى، ويطالب عشرات الآلاف من طلاب المدارس والجامعات الغاضبين بتغييرات في قوانين النقل في البلاد، ما يحد من تعطيل مظاهر الحياة في العاصمة المزدحمة التي يقطنها نحو 18 مليون نسمة.
والآن تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الحكومة السورية تشكل هيئة تنسيق لعودة المهجرين للبلاد.
توقيع اتفاق سلام نهائي بين حكومة جنوب السودان والمتمردين هناك.
البيت الأبيض يعلن اليوم إعادة فرض العقوبات على إيران.
والآن مستمعينا ننتقل بكم إلى نشرة الأخبار الاقتصادية. تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة واستقرت مع تماسك الدولار الاثنين، لكن جرى تداول المعدن النفيس فوق أقل مستوى في 17 شهرا مدعوما بالمخاوف المتعلقة بالخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1213 دولار وخمس سنتات للأوقية أي الأونصة بحلول الساعة 6:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل 1217 دولارا و85 سنتا في التعاملات المبكرة. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2% إلى 1221 دولارا و40 سنتا للأوقية.
تماسكت أسعار النفط الاثنين بعد أن سجل إنتاج الخام السعودي تراجعا مفاجئا في يوليو تموز، في حين يبدو أن أنشطة الحفر الصخرية الأمريكية قد استقرت وترقب الأسواق إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات على إيران. وجرى تداول عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند 73 دولار للبرميل فاصل 23 سنتا بارتفاع سنتين عن سعر الإغلاق السابق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 2% إلى 68 دولار للبرميل فاصل 64 سنتا.
أظهرت بيانات الاثنين أن الطلبيات الصناعية الألمانية هبطت أكثر من المتوقع في يونيو حزيران لتسجل أكبر انخفاض شهري لها في نحو عام ونصف العام، بما يشير إلى أن نشاط المصانع في أكبر اقتصاد أوروبي قد يتباطأ في الأشهر المقبلة. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن عقود السلع الألمانية الصنع انخفضت 4% بعد زيادة نسبتها 2.6% في الشهر السابق، وكان هذا هو أكبر تراجع للطلبيات الصناعية الألمانية منذ يناير كانون الثاني 2017.
يبدأ اليوم تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، فيما يبدأ تطبيق الدفعة الثانية من العقوبات في نوفمبر المقبل. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات على شراء أو استحواذ على الدولار، وعقوبات على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى وتجارة المعادن مثل الصلب والألومنيوم والجرانيت والفحم، والتعاملات المالية الكبرى بالريال الإيراني، وعلى الاحتفاظ بأموال أو حسابات خارج إيران بالريال الإيرانية، وعقوبات على الاستثمار في أدوات الدين الإيرانية، وعقوبات على قطاع السيارات الإيرانية.
أظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعاصمة الإماراتية بنسبة 9% في الربع الأول من العام الحالي، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 227 مليار درهم بعد نمو إيجابي في الأنشطة والقطاعات النفطية وغير النفطية. وسجل الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي مساهمة بنسبة 61% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بعد نموه بنسبة 4% ليصل إلى 137 مليار درهم.
الآن إلى باقة من الأخبار الرياضية. انتزع مانشستر سيتي الإنجليزي أول ألقابه هذا الموسم بحصده لقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السوبر بالفوز مساء أمس على تشيلسي بهدفين دون رد، سجلهما النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقتين 13:58 من زمن اللقاء.
قرر البريطاني أندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا الانسحاب من بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، وذلك بداعي شعوره بالإرهاق، كما قرر عدم التواجد في كأس روجرز في تورونتو بعد أيام. وفاز موراي على الروماني ماريوس كوبيل في مباراة انتهت في 3 صباحا، لكنه انسحب من مباراته أمام الأسترالي أليكس ديمينار في دور 8.
كشف خوزي لويس سانشيز الصحفي الإسباني عن تفكير لوكا مودريتش جوهرة ريال مدريد ومنتخب كرواتيا جديا في الرحيل من ريال مدريد، الذي تشير تقارير عديدة إلى أنه يمكن أن ينتقل إلى فريق إنتر ميلان إيطالية.
كشف رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم جوزيف سيب بلاتر تفاصيل جديدة بشأن استضافة قطر لمونديال 2022، وأكد بلاتر أن أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا تجاهلوا معلومات تفيد بعدم قدرة قطر على تنظيم كأس العالم، عندما كانوا بصدد التصويت لصالحها حسب ما أوردت صحيفة ساندي تايمز البريطانية، وتنفي الدوحة كافة الادعاءات التي تريدها الصحيفة البريطانية.
كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن نادي ريال مدريد جمد مفاوضاته لضم نجم تشيلسي إيدن هازارد في ظل رفض تشيلسي التفريط في خدماته، حيث أكد النادي الأزرق اللندني أنه غير مستعد للتفاوض من أجل بيع اللاعب. وفقا لصحيفة HNL البلجيكية الشهيرة، فإن هازارد لن يرحل عن صفوف تشيلسي هذا الصيف.
والآن وصلنا بكم مستمعينا إلى فقرة الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. استنكرت الخطوط الجوية العراقية تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم تقديم خدمات اللطم للمسافرين على الطيران العراقي، معربة عن دهشتها من عدم نقل الردود الإيجابية بالسرعة التي تنتقل بها هذه الشائعات. وأضافت أن مقطع الفيديو ينشر منذ سنوات كلما دعت الحاجة للتشويه، مشيرة إلى أنه في حقيقة الأمر هو لطائرة سورية في طريقها عام 2014 من مطار دمشق إلى مطار النجف.
استطاع رجل مسن من المملكة العربية السعودية أن يواظب على تأدية فريضة الحج الإسلامية أكثر من 50 مرة ليصبح الأكثر تأدية للفريضة في العالم. وتابعت الصحيفة أن الرجل يدعى العم غريب غنيم الحربي لم ينقطع عن الحج منذ عام 1954، وبيّن أن أول حجة كانت عن نفسه، أما البقية فكانت عن والديه وبعض أقاربه.
خلصت دراسة أمريكية إلى أن مخاطر عودة سرطان القولون إلى المرضى الذين يتناولون مشروباً أو أكثر من المشروبات الغازية الصودا منخفضة السعرات الحرارية يومياً تكون تقريباً نصف مثيلتها لدى من لا يشربونها أو يشربون قدراً أقل. وأحد الأسباب التي ساقها الباحثون في دورية بلاس وان قد يكون إقبال المرضى على الصودا منخفضة السعرات بدلاً من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر، مما يعني أن مقدار السكر الذي يدخل أجسامهم يصبح أقل.
قال موقع سلاش جير التقني المتخصص إن شركة جوجل ستطرح هاتفيها الجديدين بيكسل 3 وبيكسل 3 XL في مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل، والذي يتزامن مع موعد طرح هواتف منافسيها وأبرزهم جالاكسي نوت 9. ومن المتوقع أن تكشف جوجل في اليوم ذاته بمؤتمرها الصحفي العالمي عن تقنيات وأجهزة جديدة مثل بيكسل بوك وجوجل هوم ماكس وساعات ذكية بيكسل برانديد وير نظام تشغيلها الجديد.
في تصنيف جديد ولأول مرة من نوعه لمجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية في نسختها الشرق أوسطية، حظيت الفنانة اللبنانية فيروز بمرتبة خاصة، وهي أعظم نجوم الفن لكل العصور الذين لا يزالون على قيد الحياة. المزيد في التقرير التالي.
في تصنيف جديد وأول من نوعه لمجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية في نسختها الشرق أوسطية، حظيت الفنانة اللبنانية فيروز بمرتبة خاصة، وهي أعظم نجوم الفن لكل العصور الذين لا يزالون على قيد الحياة. ففي العدد الأخير الصادر في شهر يوليو تموز الماضي، صنفت مجلة فوربس المطربة اللبنانية الكبيرة ونجمة الغناء العربي الفنانة فيروز في مرتبة هي الأولى، والتي حظيت بها من بين الفنانين العرب المتواجدين حالياً في الساحة الفنية، وهي مرتبة أعظم نجوم الفن لكل العصور، أي All Time Great.
بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق.
تعد هذه المرتبة استثنائية وفريدة داخل تصنيف المجلة للنجوم العرب على الساحة العالمية، وهو التصنيف الأول من نوعه، وتعتزم المجلة إصداره سنوياً. تبلغ فيروز واسمها الحقيقي نهاد حداد 82 عاماً، من مواليد العام 1936، وتلقب بجارة القمر. بدأت مسيرتها الفنية بانضمامها لكورال الإذاعة اللبنانية وهي في عمر صغيرة، وعرفت طريقها للشهرة بعد صدور ألبومها الغنائي الأول عتاب العام 1952.
حاجي تعاتبني هي استم العتاب، ومن كتر ما حملتني هالجسم ده.
ولاقت ألبوماتها اللاحقة نجاحاً منقطع النظير، وبيع منها أكثر من 80 مليون نسخة على مدار العقود الماضية، ولا تزال مطروحة في الأسواق. غنت فيروز في أشهر القاعات والمسارح العالمية مثل مسرح الأوليمبيا في باريس، وقاعة ألبرت الملكية في لندن، وقاعة كارينجي في نيويورك، ومركز جون كينيدي للفنون التمثيلية في واشنطن.
وفي الختام، لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك.
الحكومة السورية تشكل هيئة تنسيق لعودة المهجرين للبلاد.
توقيع اتفاق سلام نهائي بين حكومة جنوب السودان والمتمردين.
البيت الأبيض يعلن اليوم إعادة فرض العقوبات على إيران.
استقرار أسعار النفط بعد تراجع إنتاج الخام السعودي.
مانشستر سيتي يفوز بلقب السوبر الإنجليزي بعد تغلبه على تشيلسي.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، كنا معكم دعاء ثابت ويوسف عبدين. دمتم في أمان الله.